بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في شهر ذي القعدة عام 36 و400 للهجرة النبوية في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
فلازلنا في هذا المتن والكتاب للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا شرحنا فيما مضى أو في الدرس الماضي في ليلة الماضية شرط الطهارة من شروط الصلاة، وتكلمنا عن شرط الطهارة، ودخل المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الشرط في بيان فروض الوضوء وصفة الوضوء، وهذا مما تكلمنا عنه. وذكر المؤلف أن فروضه ستة: غسل الوجه، وداخل فيه المضمضة والاستنشاق، وكذلك غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. وذكر دليل ذلك آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ثم ذكر نواقض الوضوء، تكلمنا عنه على الراجح من أقوال أهل العلم: خارج من السبيلين، خارج الفاحش النجس من الجسد، زوال العقل، ومس المرأة بالشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، توسيل الميت، والردة عن الإسلام. وتكلمنا عن كل مسألة على حدة، وبينا الراجح في هذه المسائل هل هي من النواقض أو ليست من النواقض. وكنا وقفنا عند الشرط الخامس من شروط الصلاة، وهو إزالة النجاسة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة: الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة. والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر.
نعم. ذكر المؤلف رحمه الله أن من شروط الصلاة الشرط الخامس، وهو إزالة النجاسة من ثلاثة أشياء: من البدن، ومن الثوب، ومن البقعة. من البدن أي مما يباشر البدن، ومن الثوب أي مما يكون على البدن من الملابس، من الثياب أو الحذاء أو غير ذلك مما يوضع على البدن. أو البقعة أي المكان الذي يصلى فيه، فلا يكون مباشرا للنجاسة، فإن كان مباشرا للنجاسة في المكان الذي يصلي فيه فإنه لا تصح الصلاة في مكان فيه نجاسة مع العلم. فقبل صلاته أو قبل شروعه في الصلاة لا بد عليه أن يزيل ما على بدنه وعلى ثيابه أو البقعة التي يصلي فيها. وأما إن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فإنه يلزمه إن استطاع إزالة النجاسة، فإن لم يستطع فإنه يقطع صلاته. ومثال ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، ثم جاءه جبريل فأخبره أن بهما أذى أو قذارة أو نجاسة، فنزعهما وهو يصلي. فهذا الحديث فيه دلالة على أن المصلي إذا لم يكن يعلم أن على بدنه نجاسة أو أن الموضع الذي صلى فيه فيه نجاسة، فإنه يزيل النجاسة أو يبتعد عن النجاسة ويكمل صلاته ولا يضره الجهل. وهذا يدل عليه هذا الحديث، حديث أبي سعيد عند أبي داود. وهذا بخلاف الطهارة، فإنه إن صلى يظن أنه على طهارة ثم بعد ذلك في أثناء الصلاة أيقن أنه ليس على وضوء، أو أنه بعد الصلاة علم أنه لم يكن متوضئا، فهنا عدم وضوئه وعدم طهارته يضر في الصلاة فيلزمه إعادتها. ومن الأدلة التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى قوله عز وجل وثيابك فطهر. ومن الأدلة كذلك من السنة مما يدل على لزوم نظافة البقعة ما جاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهراق على مكان النجاسة دلوا من ماء حتى تزال عين النجاسة. وأما قوله تعالى وثيابك فطهر، فجاء تفسيرها عن السلف على قولين. قالوا أن المقصود هنا بالثياب هو القلب، والتطهير أي التطهير من الشرك ومن النجاسة. وهذا كما فسره الإمام رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، قول ثيابك فطهر أي طهر قلبك من الشرك. وأيضا جاء تفسير ثيابك فطهر في هذه الآية عن محمد بن سيرين أنه قال اغسلها بالماء، يعني الحديث هنا عن النجاسة الحسية وليس النجاسة المعنوية. وقال ابن زيد المشركون لا يتطهرون، فأمر الله عز وجل بالتطهر وأن يطهر ثيابه. وذهب وهذا اختاره ابن جرير، وذهب ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أن الآية تحتمل المعنيين، ثيابك فطهر أي طهر بدنك وقلبك من الشرك وهو النجاسة المعنوية، وطهر قلبك أيضا من النجاسة، أو طهر بدنك أيضا من النجاسة الحسية. فيشتمل على النجاسة التطهير من النجاسة الحسية على البدن والنجاسة المعنوية في القلب. أهل الفقه يقولون في إزالة النجاسة، يقولون يلزم غسل جميع النجاسات على البدن أو الثياب أو البقعة أو غيرها حتى يزول عين النجاسة. إذا زال عين النجاسة فهنا يجوز ويصبح طاهرة. فهنا الغسلات ليس لها حد معين، وإنما تغسل حتى يذهب عين النجاسة. وأما ما يشرع له العدد على التخصيص إنما هو نجاسة الكلب إذا شرب في الإناء، فإن الإناء يغسل 7 مرات أولاهن في التراب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. فهذا ما يتعلق بقوله إزالة النجاسة وهو الشرط الخامس. ثم قال الشرط السادس. نعم.
قال رحمه الله الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريان وهو يغبر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة.
من الشروط كذلك شرط السادس وهو ستر العورة. قال رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. فالذي يصلي على هذه الحالة وهو قادر على ستر عورته فإنه يلزمه إعادة الصلاة حال الستر، وتكون صلاته باطلة ليست بصحيحة. وهذا الإجماع نقله ابن قدامة رحمه الله تعالى المقدسي في المغني، وذكره عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى، نقل الإجماع على أن من صلى كاشفا عورته عاريا فإن صلاته غير صحيحة. وليس الحديث هنا، وهذا مما ينبغي التنبه له، ليس الحديث هنا عن عموم العورة، أو الكلام ليس عن عموم عورة الرجل أو عورة المرأة أو عورة الأمة. والمقصود بالأمة هنا فيما مضى كانت تؤسر تباع وتشترى، الجارية، فهذه لها أحكام خلاف أحكام الحرة. الذي ينبغي أن يبحث في قضية الصلاة وما دل عليه قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فدلت هذه الآية على أن عورة الصلاة ليست مثل عورة النظر، عورة الصلاة ليست مثل عورة النظر، بل عورة الصلاة أشمل. ومما يدل على ذلك أن عورة الرجل من ركبته إلى سرته، على خلاف بين أهل العلم في الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة. وأما في الصلاة فإنه يلزمه أن يستر عاتقيه ومنكبيه، ولا يجوز له أن يصلي، جاء النهي عن ذلك، لا يجوز له أن يصلي وعاتقيه مكشوفين. وإن كان العاتقين في النظر ليسا بعورة، عاتق أي الأكتاف وإن كانت في النظر ليست بعورة، لكن كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يقول: فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، ليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر. وهذه أفاض فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في رسالة له حققها الشيخ الألباني رحمه الله في حجاب المرأة المسلمة، بيّن فيه أن العورة في الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر. بل جاء عن ابن عمر وغيره، وهذا من الآداب ليس بواجب، وهو ستر الرأس حتى في الصلاة، وإن كان هذا ليس من عورة النظر إنما هو من آداب الصلاة. وهذا كله داخل في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن إذا نظرنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحد منكم ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلين أحدكم، هذا نهي، ليس على عاتقه منه شيء، ينبغي أن يضع على عاتقه من إزاره شيء يستره. فإذا هذه صلاة الرجل. وأما بالنسبة للمرأة، والحديث عن المرأة الحرة وكذلك الأمة، ذكر هنا أن حد عورة الرجل والأمة من السرة إلى الركبة، وأما الحرة فكلها عورة إلا وجهها. ولا نتكلم عن قضية العورة في النظر، إنما نتكلم عن العورة في الصلاة، ما الذي يجوز للمرأة كشفه في الصلاة وما الذي لا يجوز؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمقصود بالحائض أي البالغة، معلوم أن امرأة الحائض لا تصلي، لكن مقصود لا يقبل الله صلاة امرأة بالغة إلا بخمار، بمعنى لا بد من تغطية الرأس، لا بد من تغطية الرأس. وهذا الحديث الصحيح أنه عام، يشمل المرأة الحرة والأمة، وإن كان مسائل الإماء لا نحتاج إليها في عصرنا هذا لعدم وجوده. فإذا هذا الحديث عام في صلاة الحرة وصلاة الأمة، لكن سهل أهل العلم في صلاة الأمة وصححوا صلاتها ولو كانت كاشفة رأسها. أما المرأة الحرة فإنها يجب عليها في الصلاة تغطية الرأس، وأما الوجه فإنها تكشف وجهها في الصلاة، إلا إذا كانت بين أجانب فإنه يلزمها تغطية وجهها. تغطية الوجه واجب، وهو عورة على الصحيح من أقوال أهل العلم، مما يدل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو ما يوضع على الرأس ويغطي الوجه وسائر البدن. وأما كشف اليدين أي الكفين والقدمين فإن هذا خلاف بين أهل العلم، هل يجوز للمرأة أن تكشف قدميها ووجهها حال الصلاة؟ والصحيح أنه ليس هناك دليل يمنع من تغطية أو يمنع من كشف اليدين وكشف القدمين حال الصلاة، وإن كان الأولى والأفضل والأحوط أن تغطي قدميها حال الصلاة. ومن الأدلة العامة التي تدل على وجوب تغطية الوجه، وهو مما استدل به أهل العلم، أقصد في غير الصلاة، وأن يكون الوجه عورة للمرأة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إسبال الرجال لثيابهم وتحريمه قالت أم سلمة: كيف نصنع يا رسول الله، أو كيف تصنع النساء بذيولهن، أي بثيابهن وآخر الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، أي يطلن ثيابهن شبرا، والمقصود من الكعب. فقالت أم سلمة: انظر إلى حرص الصحابة والصحابيات، قمة في الشرف والستر. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه، أي أن المرأة ترخي ثوبها أو عباءتها بحيث أن قدمها لا تخرج، ترخيه إلى مظنة عدم خروج القدمين، لأن القدمين عورة للنظر. وأما في الصلاة ذكرنا أن المسألة تختلف، عورة النظر عن عورة الصلاة. أما في الصلاة فما دام أنه ليس هناك أجانب فإنه ليس هناك دليل على المنع من تغطية أو على المنع من كشف القدمين، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، رجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين، بل قال: إني أقلد شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة كما في الشرح الممتع. فهذا باختصار ما يتعلق بعورة الصلاة. أما عورة النظر فهذا الباب فيه واسع، تكلم فيه أهل العلم بمسائل واسعة. نعم.
قال رحمه الله: الشرط السابق دخول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفهوما في ضبط الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم، ذكر الآن الشرط السابع. الشرط السابع من شروط الصلاة هو دخول الوقت، وذكر فيه حديث جبريل، وهو أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في اليوم الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم جاء اليوم الثاني فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في آخر وقتها، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. وهذا الحديث حديث صلاة جبريل جاء عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس وجابر كما رواه أبو داود والترمذي، وكذلك من الأحاديث الجامعة في قضية الوقت للصلاة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أول وقت الصلاة وآخره على ما سيأتي بيانه باختصار. وأدلة أن الصلاة لها وقت محدد قوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقوله كتابا موقوتا يدل على أن الصلوات مفروضة في أوقات محددة لا يجوز تعدي هذه الأوقات إلا برخصة شرعية كالجمع وغير ذلك. ومما يدل على العموم أن الصلوات أيضا لها أوقات قوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر تشهدها الملائكة. وأما تفصيل أوقات الصلوات على اختصار فنقول أولا صلاة الفجر، وقت البداية لصلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني الصادق إلى طلوع الشمس كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرناه قال ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. والسنة المبادرة إلى الصلاة مع إطالتها بحيث يبدأ بغلس بظلمة ويخرج الناس بإسفار، لذلك قال الله وقرآن الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس كما في حديث جابر أي في ظلمة ما خرج الإسفار الشديد إلى الآن. والفجر الصادق المقصود به الآن الذي يحصل حال الأذان الفجر الثاني، أما أذان الفجر الأول فلا تتعلق به أحكام الإمساك ولا أحكام الصلاة، وإنما هو تنبيه للصائم وتنبيه للقائم، وهو مشروع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة الظهر فإن أولها هو الزوال، والمقصود بالزوال أي زوال الشمس عن كبد السماء بحيث يبدأ خروج الظل، ويدل عليه حديث أيضا عبد الله بن عمرو في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس أي إذا زالت. والمقصود بالزوال هنا أو الطريقة العملية لمعرفة وقت صلاة الظهر والعصر هو أن تضع عودا في الأرض، تضع عودا في الأرض إلى الأعلى، تغرسه غرسا، فحين يكون العود لا ظل له فهذا هو وقت الزوال. أول ما يبدأ الظل بدأ وقت ماذا؟ الظهر. ونهايته حين يكون ظله مثله، كما في حديث أيضا عبد الله بن عمرو. فإذا كان طول الظل مثل طول العود، أو طول الظل مثل طول الشيء الذي يعني هذا ظله، فهنا انتهى وقت ماذا؟ صلاة الظهر، وبدأ وقت صلاة العصر. فهناك كما يقول مالك اشتراك، يرى مالك أن هناك اشتراك بين وقت الظهر والعصر بقدر 4 ركعات، لكن ينتهي وقته إذا كان ظله مثله. فإذا انتهى بدأ وقت ماذا؟ صلاة العصر. إذن ننتقل إلى الصلاة الثانية، صلاة العصر. تبدأ أيضا في الحديث، حديث جبريل: وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، أي في وقت انتهاء صلاة ماذا؟ الظهر. وأما آخره فهناك وقتان: وقت الاختيار ووقت الضرورة. والمقصود بوقت الضرورة أنك لا تؤخر العصر إلا لضرورة، وإلا فإن الأصل أن تصليه في وقت الاختيار. ووقت الاختيار ينتهي حين يكون ظل الشيء مثليه. أرجع إلى قضية العصا أو العود، فحين يكون الظل طول العصا مرتين، فهنا ينتهي وقت ماذا؟ الاختيار للعصر. فلا ينبغي تأخير العصر عن هذا الوقت إلا لضرورة، فإنه يبقى معك الوقت إلى الغروب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. وأما وقت المغرب فإن جبريل صلى في وقت واحد، وهذا دلالة على ضيق وقت المغرب، وهو من الغروب إلى ذهاب الشفق، والشفق هو اللون الأحمر الذي ينتشر في السماء، وهذا وقت يسير ليس بطويل. جاء في حديث ابن عمرو أيضا، عبد الله بن عمرو: فإذا صليتم المغرب فهو وقت إلى أن يسقط الشفق، فهو وقت إلى أن يسقط الشفق. ويسن تعجيل صلاة المغرب، تبكير بها، كما في حديث رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب فننصرف وإن أحدنا ليرى أو ليبصر مواقع نبله، أي إذا أخذت السهم فرميته مسافة تكون، فترى موقع أو سقوط النبل أو السهم. هذا يدل على أن الإضاءة لا زالت موجودة. تعرفون فيما مضى لم تكن هناك أضواء وإنارات، وإنما هي الشمس والقمر. وأما وقت صلاة العشاء فيبدأ بعد ذهاب الشفق. إذا انتهى الشفق بدأ وقت صلاة العشاء، ويدل عليه حديث جبريل أيضا: وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، صلى بي العشاء حين غاب الشفق. وأما وقت انتهاء صلاة العشاء فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فقيل أن وقته ينتهي إلى الفجر، وقيل إلى ثلث الليل، وقيل إلى نصف الليل، وأقرب هذه الأقوال إلى الأدلة أنه إلى نصف الليل، فلا ينبغي تأخير صلاة العشاء بعد نصف الليل. وذهب عدد من أهل العلم إلى أن نصف الليل هو وقت الاختيار مثل العصر، ويبقى وقت الضرورة إلى صلاة الفجر. لكن ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد نصف الليل صلاة العشاء، إنما ورد أنه أخرها إلى نصف الليل في حديث أنس لما مر معنا في قضية النوم هل هو ناقض أو غيره. والمقصود بنصف الليل هنا لا كما يتبادر إلى الذهن الآن أنه الساعة 12، لا، وإنما نصف الليل هو أن تأخذ الوقت الذي تغيب فيه الشمس والوقت الذي تشرق فيه الشمس، أو الوقت الذي يؤذن فيه الفجر، يعني بين أذان المغرب وأذان الفجر، ثم تقسم هذا الوقت إلى نصفين به يخرج معك نصف الليل. أحيانا يكون الساعة 11، وأحيانا يكون 12، وأحيانا يكون 12:30، وهكذا يختلف بطول الليل وقصره. فهذا ما يتعلق بالشرط السابع وهو دخول الوقت. نعم.
قال رحمه الله: الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا.
نعم، من أدلة اشتراط استقبال القبلة للصلاة هذه الآية التي ذكرها المؤلف، وقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. جاء الأمر باستقبال الكعبة، ونسخ استقبال ماذا؟ المسجد الأقصى، فأصبح استقبال الكعبة شرطا في الصلاة. واستقبال الكعبة هنا المقصود فيها للبعيد استقبال الجهة، جهة مكة، وللقريب استقبال عين الكعبة، استقبال عين الكعبة لمن إذا تراها لا بد، أو إذا كنت في الحرم لا بد أن تستقبل عين الكعبة، أما في البعيد فيكفي الجهة. وهذا أمر ميسر الآن في قضية إيجاد القبلة مع الطرائق الحديثة. ومما يدل على أن استقبال القبلة شرط في الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الرجل المسيء صلاته، وهذا سيأتي بتمامه معنا، أنه قال له: ثم استقبل القبلة فكبر. واستقبال القبلة واجب على من ليس له عذر، وأما من كان له عذر كمرض أو غيره فإنه يسقط عنه هذا الواجب. فاتقوا الله ما استطعتم. وليس المقصود هنا بالمرض عموم المرض، وإنما المرض الذي لا تستطيع معه استقبال القبلة، أو ليس هناك من يحركك للقبلة. وهنا يحصل تكاسل كثير من المرضى إذا رقدوا على السرير في المستشفى، يستطيع أن يغير سريره إلى القبلة ويستطيع أن يتجه إلى القبلة ثم لا يتجه. واستقبال القبلة للمستلقي إنما تكون طريقته أن توجه قدماه إلى جهة القبلة، بحيث أنه لو وقف كان على جهة ماذا؟ القبلة. هذا الاستقبال القبلة للمستلقي، ليس المقصود أنه يستقبل القبلة على جنب، وإنما بحيث أنه إذا قام أصبح مستقبلا القبلة. وهنا يحصل إشكال كثير في قضية استقبال القبلة لمن يسافر أو يرحل أو يعجز عن إيجاد القبلة في صحراء أو في بر أو في غيرها. فإن صلى فظهر أن صلاته ليست إلى القبلة، هل يعيد أو لا يعيد؟ نقول هنا المصلي بين حالين: الحالة الأولى أن يكون قد اجتهد في البحث والسؤال عن القبلة، فهنا يصلي على اجتهاده، فإن ظهر أنه أصاب فالحمد لله، وإن ظهر أنه أخطأ بعد ذلك فليس عليه إعادة الصلاة لأنه ماذا؟ اجتهد. وأما إن لم يبذل الأسباب ولم يجتهد فظهر بعد ذلك أن صلاته إلى غير جهة القبلة، فنقول له أعد الصلاة لأنك ما اجتهد. مثال ذلك: يأتي رجل يقيم في فندق فيسأل، يتصل على الاستقبال ويسأل العمال أين جهة القبلة، أين جهة القبلة، يقولون له في هذه القبلة أو في هذه الجهة، ثم يصلي ثم بعد ذلك يظهر أنها خطأ، فهنا نقول لا تعيد. أما آخر جاء ودخل في غرفته فقال الظاهر أن القبلة في هذه الجهة، يحدث نفسه ثم صلى ثم ظهر بعد ذلك أنه خطأ، وهنا نقول له أعد الصلاة. فإذا المسألة مناطة بالاجتهاد، فإن اجتهد وبحث فلا شيء عليه، فإن لم يجتهد ولم يبحث فيلزمه إعادة الصلاة. من المسائل في القبلة قضية صلاة النافلة. صلاة النافلة على الراحلة تجوز دون القبلة، تجوز أن يصلي حيثما توجهت به راحلته. ويدل على ذلك حديث عامر بن ربيعة متفق على صحته أنه قال رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة يسبح، أي يتنفل، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه. أما الصلاة المفروضة فإنه يلزمه النزول واستقبال القبلة. لكن هنا حديث ورد في سنن أبي داود وحسنه ابن حجر وأيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بدأ صلاته النافلة بدأها إلى القبلة ثم بعد ذلك توجه حيثما وجهته راحلته. فقالوا، والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين أيضا، فقالوا أن الأفضل والسنة أنك تبدأ صلاتك النافلة متوجه إلى القبلة ثم حيثما توجهت به الراحلة. وكذلك الرجل الذي يكون في طائرة، الصلاة في الطائرة ينبغي أولا أن يبذل أسباب الصلاة قائما مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى جالسا، وعليه أن يتحرى في جلوسه استقبال أيضا القبلة، فإن لم يهتدي إلى معرفتها فيجتهد حيثما توجه ويصلي على حاله. لكن لا ينبغي التساهل، بعضهم إذا سافر في الطائرة مباشرة جاءت الفرض كبر وصلى وهو جالس حيثما توجهت، لا، ينبغي الاحتياط في صلاة، خصوصا صلاة الفريضة، أنه يحاول أن يصليها في الأماكن التي يستطيع القيام فيها، فإن لم يستطع صلى جالسا وحاول أن يتجه إلى القبلة حال جلوسه، فإن لم يستطع فإن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال رحمه الله: الشرط التاسع: النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. والدليل حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
كما خبر الحين الشرط التاسع والأخير من شروط الصلاة النية. سبق معنا أن النية شرط في جميع الأعمال، وذكر هنا أن التلفظ بها بدعة، هذا أيضا بيناه فيما مضى، أن الرجل أو الذي يقدم على عبادة لا يشرع له التلفظ بها، وأما التلفظ بالنسك فإن هذا سنة وليس هو عينه تلفظ من نية، وإنما هو سنة التلفظ بالنسك، وإلا فإن النية الأصل أن محلها القلب. فإذا ما يقوله بعض الفقهاء من الجهر بالنية: اللهم إني نويت أن أصلي كذا وكذا، هذا يفعله بعض الأحناف وغيرهم، فهذا لا شك أنه بدعة ولم يرد فيه دليل، بل إن العقل يأبه. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: هؤلاء حالهم مثل حال رجل جاء يريد أن يأكل فيقول: اللهم إني نويت أن أضع هذه اللقمة في فمي حتى آكلها، فهذا كله ليس أو لا يدل عليه عقل ولا يدل عليه شرع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالبدعة. فإذا النية شرط في جميع الأعمال. ونقف في هذا الكتاب، نكمل إن شاء الله في الغد أركان الصلاة وبقية الكتاب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.